بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ربي يسر واعن، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا أبا نذير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك 7 أسئلة.
تفضل.
سؤال أول، ولو سمحت أرجع إلى إحرام بالحج يوم تروية فيه. في هذا اليوم أنا في العزرية، وقبل فجر ذهبت إلى ميناء وحمت بالحج في ميناء الوقت ضحى، هل فعلي صحيح؟ أريد أن تطمئن نفسي.
طيب، أجبتك يا أبا نذير، أجبتك عن هذا. لا. قلت لك يجوز.
لا ما جاوبتنيش على ميناء. أنا ذهبت إلى ميناء وبعد حجاج أرحم في العزرية. طيب. وأنا أرحمت في العزيزي في الميناء.
في ميناء. طيب يا أبا نذير،
شكرا. سؤال
ثاني.
سؤال ثاني، بالنسبة طواف تطوع، صاحب غرفتي طاف شوطين وتوقف ولا يكمل لأن خلفه يدفع الناس وغضب هذا الشخص، وخاف أن يغضب أكثر ولهذا خرج، هل عليه شيء؟
طيب، هذا طواف التطوع، ها؟
نعم شيخ.
وما عاد إلى الطواف ولا تركه؟
تركه. طواف طيب. تطوع.
طيب.
سؤال ثالث.
نعم.
حج إنسان وأتى بأركان وواجبات سنن، وبعد في حياته يخطي ويذنب، الحج ما علاقة؟ حجه يبقى لأن جميع يختي، هل حجوه يبقى على صفاته أول؟
إن شاء الله.
سؤال رابع، دعاء مقبول هل يلزم؟ هل واجب على إنسان يبدأ بتعظيم الله وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
طيب.
سؤال خامس، مسجد مكة جهة باب السلام يكون مكتبة، ويقال في هذا مكان كان بيت رسول صلى الله عليه وسلم، هل صحيح؟ ومن فضلك كلمة على مسجد خيف في الميناء، جميل تعريف تاريخ إسلام، زيارة بعض مكان تاريخ في مكة ومدينة، ما حكم؟ هل وضعنا؟
لا، هذا ليس واضحا. الشطر الأخير من السؤال، أنت سألت الآن عن المكتبة وعن مسجد الخيف، ثم بعد ذلك ماذا قلت؟
جميل تعريف تاريخ إسلام، زيارة بعض مكان تاريخ في مكة والمدينة، ما الحكم في هذا؟
ها طيب. نعم. السؤال السادس.
سؤال من فضلك، سؤال السادس، بالنسبة ذكر يشمل أي ذكر مثل أذكار صباح والمساء وذكر بعد الصلاة مفروضة، أحيانا تأكيد هذا الذكر على لسان، لماذا؟
ما فهمت هذا السؤال. تقول الذكر يعني عموم الأذكار، أيوة، ماذا؟
عموم الأذكار، أحيانا هذا الذكر ثقيل على لسان، لماذا؟
ثقيل.
نعم شيخ.
طيب،
سؤال أخير، نحن في عرفات لسبب زحام شديد تأخرت حفلة كثيرا، وسمعت شيئا عجيبا، يقول بعض الحجاج إن جاءت الحفيلة بعد ساعة 12 من الليل نصلي المغرب والعشاء هنا في عرفات، ما حكمه؟
إن شاء الله.
الوضيع شو كما تعريف لا أحسن اللغة العربية.
لا 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 ما شاء الله جيد جيد يا أبا نذير، بارك الله فيك.
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. عبد العزيز.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ بمثابة يعني حين وقت الصلاة في الركوع هل الأفضل والأكمل أزيد عن ثلاث مرات؟
إن شاء الله.
بعض المساجد مثلا إذا الإمام ما موجود بعض يصلون العباد فيوم يقيمون الصلاة يزيدون من الله مثل الأذان يخلون الإقامة.
طيب.
والشيخ وده أنا حين صلاة المغرب بعد أذان المغرب هل أصلي ركعتين أفضل خاصة صلاة المغرب ولا أنتظر الإقامة؟
بعد أذان المغرب؟
بعد أذان المغرب يعني أصلي ركعتين ولا أنتظر الأفضل الإقامة يعني؟
إن شاء الله عبد العزيز.
جزاكم الله خير.
مرحبا. طيب الأخ أبو نذير من فرنسا بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للحج هذا العام يقول هناك من الناس من أحرم في العزيزية يقول أنا أحرمت في منى، يقول أنا أحرمت في منى، هناك من الناس من أحرم في العزيزية قبل الفجر يقول ما حكم إحرامي؟ يا أبا نذير بارك الله فيك بالنسبة لإحرامك صحيح ولله الحمد والمن، وقد أحسنت حينما أحرمت يعني من منى، ولكن هل من أحرم من العزيزية عليه شيء؟ الجواب لا، فكل من أحرم سواء من العزيزية أو منى سواء نهارا أو ليلا الأمر واسع في هذا، ولا تقلق لا تقلق أبدا، إحرامك صحيح وإحرام الذين في العزيزية أيضا صحيح، إذا سألوه قل لهم اطمئنوا يعني إحرامكم صحيح ولله الحمد والمنة. أبو نذير يقول هناك شخص معنا كان يطوف حول الكعبة تطوعا، يقول طاف شوطين ثم بسبب التدافع ما تحمل وغضب ثم خرج من الطواف ولم يعد إليه، يقول هل عليه شيء؟ يا أبا نذير بارك الله فيك بالنسبة لمن طاف طواف التطوع ثم قطعه لسبب أو لغير سبب لا شيء عليه ولله الحمد والمنة، وذلك لما للقاعدة الفقهية الشرعية أن يجوز قطع النافلة بعد الشروع فيها، يجوز قطع النافلة بعد الشروع فيها إلا العمرة والحج، والطواف هذا تطوع ليس هو عمرة وليس هو حج، فلذلك لو قطعه لا شيء عليه، لكنه كان الواجب عليه أن يصبر وأن يتحمل وأن يعلم بأن الحج هكذا، الحج والعمرة والطواف هكذا هو الزحام، وكان الواجب عليه أن يتعلم الصبر وأن يتعلم كيف يتعامل مع هذه الحشود ومع هذه الجموع، يتعلم المسلم ولا يبقى غضوبا. الآن الصوم يعلمنا الصبر، الحج يعلمنا الصبر، الطواف حول الكعبة يعلمنا كيف نصبر ونتعامل، لكن عموما ليس عليه شيء في هذا بارك الله فيك. أبو نذير يقول الإنسان حج ولله الحمد حج مكتملة الشروط والأركان والواجبات وكذا، يقول بالنسبة للإنسان قد يخطئ في حياته هل هذا ينقص الحجة أم يبقيها على صفاتها؟ يا أبا نذير بارك الله فيك بالنسبة للإنسان إذا حج ولم يرفث ولم يفسق وأتى بحجة مبرورة ليس فيها ذنب ولا معصية وأتى بها مكتملة الشروط والأركان والواجبات ويعني أتى بقدر ما يستطيع من العبادات رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وإذا أخطأ بعد ذلك وقع في ذنب أو خطأ فإن الحجة لا تتضرر تبقى على ما هي عليه ولا تنتقض، لا تنتقض الحجة، لكن هو يأخذ الإثم على هذا الذنب الذي اكتسبه ولا يؤثر على هذه الحجة إلا ما ذكره العلماء من خروجه عن الإسلام والعياذ بالله ثم عودته بعد ذلك هل تنتقض حجته أم لا، قولان والراجح بأن الحجة صحيحة، لكن عموما وقوع الشخص في الذنوب والآثام لا يؤثر على الحجة وإنما يتوب إلى الله عز وجل من هذه الذنوب والآثام. أبو نذير من فرنسا يسأل يقول: هل من شروط الدعاء المقبول أن يبدأ الشخص فيه بتعظيم الله ثم الصلاة على رسول الله؟ يا أبا نذير بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للأدعية على قسمين، قسم يعني فيه بين يدي الدعاء التعظيم والتقديس والتمجيد لله عز وجل والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يلتزمه الإنسان، وقسم آخر ليس في هذا الشيء، ولذلك ليس شرطا من شروط قبول الدعاء أن يقدم الإنسان بين يدي دعائه التمجيد والتعظيم لله والصلاة على رسول الله، بدليل ما جاء عند الترمذي بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن بن علي أن يدعو بهذا الدعاء في الوتر: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن يبدأ بتعظيم الله والصلاة على رسول الله. وكذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أكثر من وجه أنه كان يدعو وليس فيه شيء من هذا التعظيم، لكن ثبت في المقابل يعني قوله عجل هذا لأنه ما قدم بين يدي الدعاء، ولعل النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يؤدب بعض أصحابه أو أن يعلمهم كيف يدعون. ولكن هل هذا من شروط صحة الدعاء؟ الجواب لا. هل هذا من شروط الدعاء المقبول؟ هذا لا. لكن طبعا من آداب الدعاء أنك تقدم بين يدي دعائك التمجيد والتعظيم والتقديس لله: اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، اللهم لك الحمد خالق كل شيء، اللهم لك الحمد بيدك الملك وإليك يرجع الأمر كله، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، ثم يدعو الإنسان. ولذلك لما نشوف سورة الفاتحة، سورة الفاتحة في آخرها الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، وتقدمها تعظيم وتمجيد وحمد لله رب العالمين. أبو نذير من فرنسا يقول: يعني موجود من جهة باب السلام في مكة مكتبة يقولون بأن هذا مكان ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك يعني يريد معرفة مسجد الخيف، ويسأل يقول يعني بالنسبة لهذه الأشياء معرفتها يعني هل هو مهم أو شيء؟ أخي أبا نذير بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يطلب وأن يتعلم الأشياء التي تتعلق بدينه، تتعلق بالتقرب إلى الله عز وجل، والتي ترفعه عند الله سبحانه وتعالى. يتعلم أحكام العمرة، يتعلم أحكام الحج، يتعلم أحكام الصلوات، يتعلم الحلال والحرام، يتعلم السنة من البدعة، يتعلم الإيمان من النفاق، يتعلم التوحيد من الشرك. هذا هو أوجب الواجبات، هذا الأمر الذي الله عز وجل أمرنا به. قال الله جل وعلا في أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومما يدل على ذلك اهتمام الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم كان شغلهم الشاغل وعملهم المستمر هو السؤال عن الدين. يعني يأتي الرجل فيقول: يا رسول الله، ما الشيء الذي يقربني، ما الشيء الذي يدخلني الجنة ويبعدني عن النار مثلا، هذا سؤال. يا رسول الله، مثلا يقول أحدهم كما جاء في حديث وإسناده متكلم فيه، لكن قال: يا رسول الله، لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال: ما تقول؟ كان يقول: يا رسول الله، أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال: حولها ندندن. فالمقصود هكذا. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ما أثر عنهم أنهم حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لهم اهتمام مثلا: والله هذا ولد الرسول هنا، ولا هذا بيت الرسول، ولا هذا الطريق الذي مشى فيه الرسول. ما ذكر هذا الشيء عنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ولو كان يعني فعلا مما يتقرب فيه إلى الله ما سبقهم إلى ذلك أحد أبدا. وأولى الناس بهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولذلك أخي الفاضل، طبعا من كتب في تاريخ مكة، من كتب في تاريخ يعني الإسلام، ذكروا بأن يعني هذا حسب تخطيط مثلا، بأن هذا بيت الرسول وهذا بيت فلان، لكن هل هذا يجزم به؟ الجواب لا. الجواب ما يجزم به يا أخي الفاضل بارك الله فيك. بالنسبة لمسجد الخيف الموجود الآن هذا ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بني قريبا، كان الرسول صلى هناك في هذا المكان في الخيف، ثم بني فيه مسجد بعد ذلك. مثل نمرة، مسجد نمرة اللي في عرفة ما كان موجودا، ما كان موجود. مثل مسجد الفتح ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه مسجد الفتح، واضح. مسجد القبلتين أيضا ذكروا بأنه يعني هذا المسجد لما كانت القبلة إلى جهة بيت المقدس ثم تحولت إلى الكعبة سمي القبلتين. لكن أيضا مسجد قباء كذلك الحديث في الصحيحين، في 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 مسجد قباء أتاهم آت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل قرآن على النبي صلى الله عليه وسلم أن استقبلوا الكعبة فاستداروا. فلذلك أخي الفاضل كذلك يعني أشياء أخرى تجد بعض الآن الذين يذهبون إلى مثلا مكة إلى الحج أو العمرة تجد لهم اهتمامات بهذا، يضيعون الطواف الذي هو مشروع، يضيعون الصلوات، الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، يضيعون حضور مجالس العلماء، ما يكحلون أعينهم برؤية هؤلاء العلماء الأكابر الأماثل مثلا، لا ينصرفون عنهم يبحثون عن هنا وعن هنا. أنا لا أقول بأنك ما تذهب ترى مثلا بطريقة شرعية يعني تستذكر مثلا تقول والله هنا وهنا، لا أقول يعني بالمنع لا، لكن أقول بعض الناس عنده إجازة ثلاث أيام خمس أيام جاي المكة يصرفها يذهب إلى هنا وإلى هناك ويذهب عليه يذهب على نفسه الأجر، لا ينتبه الإنسان لهذا بارك الله فيك. أبو نذير في سؤاله السادس يسأل يقول أحيانا الإنسان لما يأتي إلى الأذكار أذكار الصباح وأذكار المساء يقول يثقل اللسان عن هذه الأذكار، يريد نصيحة في هذا. يا أبا نذير بارك الله فيك، لا شك بأن الذكر من أجل العبادات ومن أعظم الطاعات، ولذلك أمر الله به كثيرا، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يعني والذاكرات كثيرا، ويقول جل وعلا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه كان مع الصحابة في سفر قال هذا جمدان سبق المفردون، قال الصحابة ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لذلك الذكر هذا ينبغي أن يرطب الإنسان لسانه على ذكر الله، وإذا ثقل اللسان بذكر الله في مشكلة. إذا الإنسان يقول والله أنا ذكري لله ثقيل حتى إذا جيت أذكر الله عندي مشكلة، إذا عنده يعني يقول ثقيل عنده مشكلة، مشكلة قلبية أبدا، ما دام لسانه طبيعي عنده مشكلة في قلبه، لأن الله عز وجل سهل الذكر وسهل القرآن، قال جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يسره الله عز وجل. كذلك الذكر الله عز وجل ذكر الله لا يحتاج إلا أن يعني يضطرب هذا اللسان في 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 الحلق أو في الفم، يضطرب ويتحرك بذكر الله عز وجل. والمقصود أخي الفاضل بأن الإنسان قد يكون سبب ذلك ذنوب وآثام قلبية والعياذ بالله، ثقل اللسان عن ذكر الله، قد يكون هو ما تعود الذكر ولذلك يجد صعوبة، لأن الإنسان الذي جعل الذكر عادة تكون نفسه إلى ذكر الله منقادة، ولذلك تلقائيا يجد نفسه بأن يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، يذكر الله في الخلوة والجلوة وفي السفر وفي الإقامة وفي كل مكان في كل مكان. فإذا وجد الإنسان من نفسه ثقل في ذكر الله يجب أن ينتفض على نفسه، يجب أن يدق جرس الإنذار، يجب أن يحذر في مشكلة، ما دام أن عضوه اللسان طبيعي ما عنده يعني ثقل أصلا عضوي مرض عضوي، لا هذا في مشكلة، مشكلة يراجع قلبه، لأن الذكر هذا مما يحبه الله وهو من أجل الأعمال، ويسره الله سهله. قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم؟ قال الصحابة بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. إيش ذكر الله؟ لا إله إلا الله، ثقيلة هذه؟ سبحان الله الحمد لله. بعدين يا أخي الفاضل الإنسان إذا عود نفسه على الذكر اعتاده، أنت الآن تقول يعني في أذكار الصباح ثقيل، يعني ائت بالقدر الذي تستطيع، يعني تدرب نفسك. يعني مثلا لو أتيت بربع أذكار الصباح بالربع الوارد في اليوم الأول، طيب ثم بعد ذلك تزيد شيئا فشيئا فيصبح سبحان الله الأمر طبيعي، الأمر طبيعي. واحرص بارك الله فيك على أن تجعل ذكر الله على لسانك على الدوام، إذا ركبت السيارة، إذا خرجت من البيت، إذا دخلت البيت، إذا ركبت المصعد، إذا جلست في المكتب، إذا ذهبت إلى السوق، دائم سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله أكبر، تجد هذا يسهل عليك ولله الحمد والمن. أبو نذير يسأل يقول: كنا في عرفات في زحام شديد جدا، تأخرت الحافلة ونحن ذاهبون إلى مزدلفة. يقول: قال بعض الحجاج إذا جاءت الساعة 12 نصلي هنا المغرب والعشاء. يقول: أنا تعجبت من كلامهم يا أبا نذير. أصابوا في هذا، نعم أحسنوا وأصابوا، لأن وقت العشاء يقول العلماء ينتهي بمنتصف الليل، وإن كانت الساعة 12 ليست هي يعني لا تدل على أن هذا منتصف الليل، قد يكون الساعة 11 والربع أو الثلث أو النصف هي منتصف الليل، هي منتصف الليل. وذلك لأن الإنسان إذا ما استطاع أن يصل إلى مزدلفة حتى دخل عليه وقت الصبح، هل يترك الصلاة، صلاة المغرب والعشاء؟ الجواب لا، يصلي حتى ولو كان بين عرفة وبين مزدلف، حتى لو كان في عرفة ما استطاع يخرج الباص من عرفة ودخل عليه وقت المغرب والعشاء ودخل منتصف الليل، يصلي في عرفة المغرب والعشاء، لأنه مضطر، هذا ليس باختياره، إنما اضطر إلى ذلك اضطرارا. نعم. طيب، عبد العزيز من الشارقة بارك الله فيه يسأل يقول: بالنسبة في الركوع هل الأفضل أنني أزيد على 3 تسبيحات أو تسبيحة واحدة؟ عبد العزيز بارك الله فيك، بالنسبة للتسبيحة الأولى هي الواجبة، فالراجح من قول أهل العلم سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم عفوا في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود. التسبيحة الواحدة الأولى هذه الواجبة فالراجح من أقوال أهل العلم، وما زاد فهو سنة. أنت تقول الأفضل، نعم الأفضل 3 إلى 10، نص على هذا الفقهاء، قالوا أدنى الكمال 3 تسبيحات وأعلى الكمال 10 تسبيحات، هكذا نص أهل العلم بارك الله فيك. تفضلي يا أمل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بدي أسألك شيخ، لا بخصوص لبس المجوهرات اللي مكتوب عليها اسم الله أو آية الكرسي أو غيره، دخول فيها إلى الحمام ودخول استخدامها.
نعم إن شاء الله.
وفي سؤال ثاني.
أي نعم.
أنا حلمت حلم.
ما أفسر أحلام أختي، سامحيني.
طيب كيف ممكن، مين ممكن إنه
ما أدري، أنا ما أفسر أحلام، سامحيني أختي. يا مرحبا. أم سلطان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمعت، صديقتي أخذتها راحت النمسا، بس رايح العلاجي، بس وصلت النمسا وعندهم هناك بيت عند ولدها، فجلست البيت وجمعت في الصلاة زين، بعد ما جمعت يعني خلاص، بس بعدين صاروا بلاد ثانية، يعني أول كان سك البيت مالهم، بس بعدين صاروا بلاد ثانية وخذوا بالإيجار، ونفس السيد تجمع هناك، هل يجوز يعني الجمع مثلا هنا وهنا صالح ولا لا؟
تجمع وتقصر؟
أيوة تجمع تقصر،
البيت الولدها مو بلها،
البيت الولدها هي.
طيب أبشر يا أم سلطان.
وهناك يوم راحت بعد نفس السيد يعني، بس هناك ما عندها بيت.
واضح يعني أبشر منطقة. واضح إن شاء الله. تفضل أم عقبة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شلونك شيخ؟ يرحم والديك.
والديك
الله يحفظك إن شاء الله. شيخ أنا عندي 4 أسئلة، يرحم والديك.
تفضل أختي.
السؤال الأول، بصراحة الزوج يعني كثير صعب واحترت عشان أتعامل معانه، أشنو هي حقوق الرجل يعني على المرأة وحقوق المرأة على الرجل؟
إن شاء الله.
يعني التعامل سيء فقد مرة معي.
طيب إن شاء الله.
السؤال الثاني، يعني العفو، إذا ينبش الميتين
إذا ماذا؟
يعني يغلط على الميتين أو يدعي عليهم. أشنو حكمه؟
طيب.
أشنو جزاؤه؟
طيب.
السؤال الرابع، يعني أثناء العصبية هو زوجي، استغفر الله استغفر الله، يعني يكفر بالله عز وجل.
أعوذ بالله.
أعوذ بالله.
نعم.
السؤال الرابع، شهر رمضان كنت أستخدم العفو أجلك الله حب منظم للدورة، ويعني كانت السحر يعني ظلت يعني مستمرة علي تقريبا لنص الشهر، جتني وقت الطبيعي وبعدين رجعت أخذ يعني حب وظليت يعني سحسل علي. أشنو
يعني أختي؟ يعني أخذت حبوب منع الدورة ومع ذلك نزلت عليك الدورة؟
نعم.
يعني نفس الدم الطبيعي، الدم الدورة الطبيعي؟
لا 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 لا، يختلف.
يعني إفرازات؟
نعم.
يعني مش دم، إنما إفرازات، كدرة وصفرة وخيوط وشيء من هذا القبيل؟
لا، بيها دم بس ما في الدم الحيض.
إيه، سألت الطبيبة؟
لا والله ما مريت على الطبيبة، قلت أخذ يعني رأيك أنت شيخ.
هذا في رمضان حصل؟ ها،
في رمضان، هذا رمضان.
نعم، إن شاء الله يا أم عقبة.
والعفو، سؤال أخير يا شيخ.
تفضل.
عندي 6 أطفال يا شيخ، ويعني من بداية يعني كل حمل كان يمر في شهر رمضان، يعني علي دين يعني تقريبا من الطفل الأول إلى حدا 35 يوم دين. زوجي حلف يمين أنه كان دفع كفارة الصيام أنه ما بيقصوم مريضة، بس رجعت يعني قال أنا ما دفعتونه. فأشنه هاي صراحة صيامنا صعب يعني أصوم لأنه عندي فقر الدم.
إيه بس رمضان تستطيعين صومه؟
رمضان أستطيع صيامه بس شوي يعني عندي صعوبة فيه بصراحة، يعني إلا بأبغى وحب يلا أطيق صومه.
طيب أبشر يا معقبة، تسمعين الجواب. مرحبا أختي. طيب أرجع للأسئلة. عبد العزيز من الشارقة بارك الله فيه يقول أحيانا في بعض المساجد يؤم بعض العمالة أو العمال، يقول لما يقيمون الصلاة يقيمون مثل الأذان، يقول ما حكم ذلك؟ عبد العزيز بارك الله فيك، بالنسبة للإقامة طبعا 11 جملة، ولكن بعض المذاهب الفقهية أيضا يجعلونها مثل الأذان، يعني يأتي بالتكبيرات 4 مرات، يقول هكذا يأتي بالتكبيرات 4 مرات. فلذلك هذه مسألة الخلاف فيها واسع ولله الحمد، ولا يشدد فيها بارك الله فيك، وهم قد يكون يعتنقون مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة اللي تذهب إلى هذا الأمر. عبد العزيز من الشارقة يقول يعني بعد أذان المغرب هل الأفضل أصلي 2 ركعة أم أنتظر؟ عبد العزيز بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء، والمقصود بأنه نعم تصلي قبل المغرب بعد الأذان، يعني بعد الأذان تصلي قبل المغرب، لكن إن دخلت المسجد ولم يبقى على الإقامة إلا دقيقة نصف دقيقة فالأفضل أنك تنتظر. لماذا؟ حتى لا تفوتك تكبيرة الإحرام. بارك الله فيك. أمل من عجمان بارك الله فيها تسأل، تقول ما حكم لبس المجوهرات المشتملة على ذكر أو اسم لفظ الجلالة أو الآيات والدخول بها في الحمام؟ أختي أمل بارك الله فيك، أولا طبعا ينهى عن الدخول إلى المرحاض بشيء فيه ذكر الله عز وجل، ينهى من الدخول إلى المرحاض بشيء فيه ذكر الله، والجمهور على كراهية ذلك إلا إذا كان قرآنا فإنه يحرم ذلك، ولا يليق بلفظ الجلالة أو بمثلا لا إله إلا الله أو الله أكبر أو شيء أن يدخل بها الإنسان إلى المرحاض ويقضي حاجته وهي عليه، ولذلك تخلعينها وتنزعينها قبل أن تدخلي. أما إذا كان قرآنا فهذا يحرم في الراجح من قول أهل العلم. المسألة الثانية، أنا سبق لي جواب حول مسألة يعني بعض القلائد وبعض الأسورة وبعض ما تلبسه النساء من الذهب أو بعض المجوهرات، يعني يطلبون شيء فيه من مثل هذه الأشياء، لفظ الجلالة أو شيء من هذا القبيل، وربما بعضهم يعلقها من باب التميمة، يعلقها تميمة حتى تطرد العين وتطرد الحسد وتطرد كذا، هذه تميمة ما تجوز، وإن كانت من القرآن فالراجح من قول أهل العلم حتى وإن كانت قرآنا ما تعلق التمائم سواء كانت من القرآن أو من غيره، من غير القرآن محرمة بالإجماع، من القرآن الراجح من قول أهل العلم أنها ما تعلق، ما يعلق شيء من القرآن، لا في حجاب ولا في سوار ولا في قلادة ولا في شيء، فما في داعي. أغلب الناس للأسف الآن يقلدون غيرنا، يعلقون بعض الأشياء التي هي من شعارهم الديني، يروحون يقولون إحنا نعلق أيضا مما هو عندنا، يعني لفظ الجلالة ولا آيات قرآنية، ما ينبغي هذا يا أخواني يا أخواتي، هذه قلائد وأسورة وأقراط وكذا، هذه للزينة، ما في داعي أنكم تضعون شيء من هذه الأشياء، تدخلون الحمام وتجنب المرأة وتحيض المرأة وربما وقعت نجاسة أو شيء ما يليق، يعني يجب على المسلم أن يعظم ما عظمه الله، وليس هناك أعظم من يعني كتاب الله عز وجل وأيضا أسماء الله الحسنى وشيء من هذا القبيل الذي هو متعلق بالله سبحانه وتعالى. أم سلطان من أبو ظبي تقول صديقتها راحت دولة أوروبية للعلاج، ولدها عنده بيت هناك، تقول قصرت وجمعت وبعدين سافروا إلى منطقة أخرى وأيضا سكنوا بيت أجار وقصرت وجمعت، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم سلطان يجوز ذلك ما دام أنها سافرت، هي الآن مسافرة وهي لا تملك هذا البيت وإنما ملك لابنها وجلست عنده أيام تقصر وتجمع ما عليها شيء، وكذلك لو سافروا جميعا هي وأولادها إلى منطقة أخرى الجميع يقصر ويجمع ولله الحمد والمنة. أم عقبة من العراق تريد بيان حقوق الرجل على المرأة وحقوق المرأة على الرجل، تقول لأن زوجي يعني صعب وبيني وبينه مشاكل. أختي أم عقبة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للزواج آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول جل وعلا ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، والنبي بل ربنا جل وعلا أمر بالمعاشرة بالمعروف بين الزوجين، قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، قال جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد وأوصى كثيرا في قضية العلاقة الزوجية، حتى في آخر حياته في حجة الوداع قال استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وأكثر على الرجل من الوصية تجاه امرأته، وقال عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله، وجاء في لفظ وأنا خيركم لأهلي، والنبي عليه الصلاة والسلام من خير الناس لأهله صلوات الله وسلامه عليه، ولما طاف نساء ببيوتات النبي عليه الصلاة والسلام يشتكين أزواجهن أنهم يضربون زوجاتهم ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أولئك ليسوا بخياركم، يعني لا خير فيهم، لا خير في الرجل الذي يعتدي على امرأته بالضرب هكذا. والمقصود أختي الفاضلة بأن حق الزوج عليك طاعته في غير معصية الله عز وجل، تمكينه أيضا في الفراش إلا لمرض أو لعذر مثلا، القيام على خدمته وخدمة أولاده، عدم الإذن لأحد هو يكره أن يدخل بيتك مثلا، أيضا الاعتناء بأسرتك، هذا حق من الحقوق، وهناك حقوق أدبية كثيرة، يعني احترام أهله مثلا، احترام والديه مثلا، محاولة قدر المستطاع يعني إضفاء نوع من السعادة في البيت من خلال خطوات معينة، أعتقد النساء أدرى بهذا. حق المرأة على زوجها أيضا أنه ينفق عليها وأن يحترمها ولا يعتدي عليها ولا يتعسف في استعمال الحق الذي منحه الله كونه يعني قائم على امرأته، ما يجوز له أن يتعسف في استعمال هذا الحق ويظلم، ويحترمها ويحترم أهلها الأحياء والميتين وينفق عليها ولا يجعلها تحتاج إلى شيء من هذا، ويعاشرها بالمعروف بالكلام الطيب، وأيضا استعمل الوسائل الأخرى التي تحبب امرأته إليه. أما قضية أنه هكذا يتفرعن الزوج ويتسلط على امرأته بالسب والضرب والشتم والسحق ومحاولة إيذائها سواء إيذاء معنوي أو بدني، هذا لا خير فيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا خير في زوج يمارس مثل هذه الأمور مع زوجته أم أولاده. لأجل هذا وصى النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا. فيا أخت الفاضل يعني حاولي أن تنظري في الأشياء التي تستفز زوجك وتبتعدين عنها وتتحملين لأجل الأولاد. وإن كان ذكرتي يعني في سؤالك الآخر أمر غاية في الخطورة وما يتعلق بسب الله نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. فضل يا جمال. جمال من الجزائر.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ.
ارفع صوتك يا جمال.
حياك الله يا شيخ.
حياك الله، تفضل
يا شيخ. إذا كنت في صلاة والإمام ركع ثم بعدين أنا ما كملت قراءة سورة الفاتحة وكملت أقرأ معه ثم لم أنزل معه فإذا به قد طلع، هل فاتتني ركعة أو عادي؟
طيب يا جمال، مرحبا مرحبا. تفضل يا رمضان. رمضان من ليبيا راح. تفضل يا توفيق. توفيق من سوريا.
من تونس.
من تونس، تفضل يا توفيق.
معي الشيخ عزيز.
تفضل أخي تفضل.
أنا عندي سؤال.
تفضل تفضل.
سؤالي هو أنا أعمل أستاذ جامعي وأدرس مادة اسمها سوق الصرف.
نعم.
في هذه المادة أتعرض لتدريس بيع وشراء العملة، كيفية تحديد سوم البيع وسوم الشراء و. ومن بين المواد التي أدرسها في هذه المادة الفوركس، ونعرف في الشرع أن الفوركس فيه مواد محرمة. وأقول للطلبة أن هذا عندما أتعرض للفوركس أقول لهم هذا محرم في المالية الإسلامية، فهل علي إثم في هذا أم لا؟
إن شاء الله توفيق، بارك الله فيك.
شكرا أخي.
أهلا وسهلا. تفضل عبد الله. عبد الله من السعودية.
أم عبد الله.
أم عبد الله تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ جزاك الله خير بعدد المتصلين اللي اتصلوا على البرنامج.
الله يحفظنا وإياك، يبارك فيكم.
الله يخليك. معليه يا شيخ بسألك سؤال. الحين إذا المرأة تريد الاغتسال من الدورة الشهرية ولكن لديها إصابة في إصبعها وبلغها الطبيب إنه ما تصله الماء تماما، فكيف يتم الاغتسال يا شيخ؟
الإصابة وين؟ في إصبعها؟
في إصبعها نعم. بداية إصبعها يا شيخ.
نعم نعم إن شاء الله يا أختي.
بارك الله فيك. معك.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخت أم عقبة من العراق تسأل تقول يعني ما حكم الزوج الذي يغلط على الميتين ويسبهم؟ أختي أم عقبة بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم ليس بالسباب ولا باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذي، لا على الأموات ولا على الأحياء. ولذلك المسلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم والمؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء ولا بالعياب وليس باللماز ولا الغماز ولا الهماز، هيجوز. هذه أخلاق والعياذ بالله أخلاق المنافقين، فالمسلم ما يتخلق بمثل هذه الأخلاق. فلا يجوز سب الأموات كما لا يجوز سب الأحياء، بل سب الأموات أشد من سب الأحياء. لماذا؟ لأن الميت لا يستطيع الدفاع عن نفسه. الحي ممكن يدافع عن نفسه، ممكن يرد السيئة بسيئة، لكن الميت أفضى إلى الله عز وجل. فسب الأموات لا شك بأنه خطير، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سب الأموات، نهى عن سب الأموات. فكون زوجك يسب الأموات من طرفك ومن جهتك لا شك بأن هذا يدل على خلق سيء وعلى ذنب عظيم. يجب على زوجك أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله. هو الآن لو يعلم بأن هؤلاء يأخذون من حسناته يعتقد بأنه يعني يراجع نفسه، يراجع نفسه. الآن يرضى زوجك أن الآن لو علم زوجك بأن إذا كان عنده مبلغ في المصرف أنه الآن بدأت تخرج دنانير من هذا الحساب، ها، ولا يعرف ما هو السبب، ينتفض ويذهب إلى المصرف وربما يشتكي على المصرف. وين تروح هذه الدنانير؟ يا مسكين حسناتك الآن جالسة تذهب، يا مسكين الأجور والثواب اللي تحصله إن كان عندك صلاة وعندك قراءة قرآن وذكر الآن تعطيه للأموات مجاني بهذا السب وبهذا الشتم وبهذا اللعن، نعوذ بالله. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سب الأموات، بل نهى عن سب الأحياء والأموات كذلك، وأشد من ذلك اللعن والعياذ بالله، اللعن اللي هو الدعاء بالطرد من رحمة الله عز وجل. واللعنة هذه أي إنسان يلعن آخر، اللعنة هذه تصعد إلى السماء فتغلق أمامها أبواب السماء، تذهب يمينا تذهب يسارا ثم تنزل، إن استحقها اللي صرفت اللي وجهت إليه، وإلا نزلت على قائلها، يصبح هو الملعون، نسأل الله العافية والسلامة. أم عقبة تقول بأن زوجها أثناء العصبية والعياذ بالله يسب الله ويكفر بالله، نعوذ بالله من ذلك. أختي أم عقبة بارك الله فيك، بالنسبة لي سب الله والعياذ بالله كفر بالله، وهذا بإجماع أهل العلم أن من سب الله كفر، من سب الله كفر، من استهزأ بالله كفر، خرج عن ملة الإسلام، حتى لو كان يصلي في الصفوف الأولى من المسجد، حتى لو كان يشهد الجمعة والجماعة. فأي إنسان يسب الله عز وجل وليس هناك يعني توفرت الشروط وانتفت الموانع، هذا مارق من الإسلام والعياذ بالله. هذا كلام أهل العلم. الآن كتب الفقه في المذاهب الأربعة في باب موجود اسمه أحكام المرتد، يذكرون بأن من سب الله كفر والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. فإلا إذا كان تخلف شرط أو وجد مانع، كان يكون مجنون ها والعياذ بالله، مجنون مثلا وسب الله والعياذ بالله، يقولون هذا ما اكتمل الشروط، أو وجد مانع كأن يكون مكره مثلا، أكره على هذا، هذا مانع، هذا مانع. أما بكامل قوة العقلية وبكامل إرادته وينطق بهذا، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. والله إن الإنسان يعني لولا ما يعرض مثل هذا السؤال والله ما يقدر يتكلم فيه الإنسان، يقشعر بدن الإنسان ويقف شعره، مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ها، ويعلم بأنه موقوف بين يديه، يسب الله، يسب الله. طيب لماذا تسب الله اللي أحسن خلقك ورزقك وأحسن إليك ها؟ الله عز وجل يتعرض له الإنسان بالسب؟ نسأل الله العافية والسلام. حمون يخت الفاضل، لابد يعني الجواب هذا يصل إلى زوجك ويعلم بأنه يحتاج إلى أن يدخل في الإسلام من جديد، وممكن يعرض على المحكمة عندكم، يعني أنت تتقدمين إلى المحكمة تقولين والله هذا زوجي يسب الله، ضروري. إلا إذا كان في خلل في عقله، يكون سكران مثلا لما يسب الله عز وجل، يكون في حالة عصبية أغلق عليه ما يعرف، ما يدري، ما يدري هو في الليل ولا النهار، ولا هو فوق الأرض ولا تحت الأرض، ما يدري. بعض الناس إذا غضب كالمجنون بل أشد، يعني قد يكون هذا عذر، نسأل الله العافية والسلام. أما هكذا باختياره لمجرد شيء معين يروح يسب الله، نسأل الله العافية والسلام. ما يعني يخاف تنزل عليه صاعقة؟ ما يخاف أن ينزل عليه بأس الله عز وجل ها ينزل عليه هو في هذه الحالة؟ ما يخاف أن ملك الموت يخطف روحه أو ويأخذ أجله ها ويلقى الله على هذه الحالة؟ ما فكر في هذا؟ يستطيع يسب وجيه من وجهاء الدنيا؟ والله ما يستطيع. ليش يتعرض للذات الإلهية بالسب؟ هل يعتقد بأن الله لا يراه، أو أن الله لا يسمعه ولا يعلم مكانه ولا حاله؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ الله عز وجل يمهل لكن ما يهمل سبحانه وتعالى، وإذا أخذ إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. ثلاثة من المنافقين، قيل ثلاثة في أحد الغزوات، قالوا كلام يقطعون فيه السفر، يعني السفر ممل وكذا، قالوا ما رأينا مثل قرائنا، يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنة ولا أكبر بطونا ولا أجبن عند اللقاء. سمعهم واحد من الصحابة بجوارهم قال كذبتم، والله لأخبرن رسول الله. فانتقل من مؤخرة الجيش إلى مقدمة الجيش ليخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد جبريل قد سبقه بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول الراوي رأيت أحد هؤلاء متعلق بخطام ناقة النبي والحجارة تضرب ركبتيه والرسول ماشي، يقول يا رسول الله استغفر لنا حديث سفر. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما يزيد على قول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. صلى الله تعالى أن يهدي زوجك والله إني أدعو له من قلبي إن الله يهديه ويفتح على قلبه ويعود إلى ربه سبحانه وتعالى ويتوب ويصلح من حاله. ونعتقد بأن الحياة هذه الصعبة اللي أنت معه سببها هذا الأمر. هذه الذنوب والعياذ بالله خطيرة، هذه آثام خطيرة. ولذلك أختي الفاضلة يجب أن تتخذي موقف، لابد تتخذي موقف ولا يستمر الحال على ما أنت عليه. ورضا الله أولى من رضا زوجك، رضا الله أولى من رضا زوجك. أرضي الله عز وجل، إذا أرضيت الله رضي الله عنك وأرضى عنك الناس ويسر أمورك. أما إذا أرضيت زوجك بسخط الله سخط الله عليك وأسخط عليك الناس. لكن أنا أدعو له بالهداية، أدعو له بالهداية، وإن شاء الله بإذن الله أدعو لي أنت تدعين له. وإذا الحمد لله استفاد وعرف الحق من الباطل والصح من الغلط، طيب إذا استمر على مثل هذا الجأ إلى المحكمة ضروري. بارك الله فيك. أم عقبة من العراق تقول في شهر رمضان استخدمت يعني حبوب منظم من الدورة، وتقول استمر عليه الدم لكنه ليس مثل دم الدورة. أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لحبوب الدورة يعني أحيانا تجعل هناك لخبطة عند بعض النساء فتنزل الدورة وهو الدم الصريح، وأما إذا نزل الدم الخفيف مع كدرة أو صفرة أو خيوط أو مخلوط فهذه تعتبر استحاضة. لكن أفضل شيء أنك تذهبين إلى الطبيب وتسألينها، إذا قالت لك لا هذه دورة تقضين هذه الأيام، إذا قالت لك لا هذه استحاضة فما تقضين. بارك الله فيك. أم عقبة تقول عندي 6 أطفال ومن بداية يعني الصيام، من بداية يعني الاتيان بالأولاد يعني كنت أفطر، الآن علي دين 35 يوم، زوجي حلف أنه يدفع كفار وأني ما أصوم، تقول يعني بعدين قال لي بأنه ما دفع شيء من هذا القبيل. أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لك ما دمت قادرة على صيام رمضان يجب عليك وجوبا أن تصومي القضاء، ولا طاعة لزوجك في هذا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أنت الآن تقولين تصومين، بعدين لا يلزمك اليوم ولا يلزمك بعد شهر، اختاري أيام الشتاء النهار قصير الجو بارد، ولا يلزم التتابع. يعني لو صمت من كل أسبوع يومين خلصت 35 يوم في الشتاء مثلا، كل يومين كل أسبوع يومين 3-4 تخلصين ولله الحمد. فما في كفارة أختي الفاضلة، الكفارة على العاجز عجز كامل عن الصيام، وعلى الذين يطيقونه فدية. أنت قادرة على الصيام بدليل تصومين رمضان. بارك الله فيك. جمال من الجزائر يقول كنت في صلاة والإمام يقرأ الفاتحة أو قرأ الفاتحة وانتهى ثم ركع، أنا يقول ما أكملت الفاتحة، يقول أكملت الفاتحة وقد رفع الإمام من الركوع ثم يعني تابعته، ما حكم ذلك؟ يا جمال أخطأت خطأ كبيرا، وذلك أنك تركت متابعة الإمام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ولذلك إذا أنت ما أنهيت الفاتحة والإمام ركع تقطع الفاتحة وتركع متابعة للإمام، والإمام يتحمل عنك ولله الحمد. وبالنسبة لسؤالك الآن أذكره يعني من حيث التفصيل، إذا كنت قد رفع الإمام وأنت مشتغل بالفاتحة ثم ركعت وتابعته في بقية الصلاة وما خالفته في ركنين صحت صلاتك مع الاستغفار وعدم العودة لمثل هذا. أما إذا كنت تقول رفع الإمام وأنا ما ركعت، تابعته في السجود وتركت الركوع ما صليت، لأنك هدمت ركن من أركان الصلاة، فيجب عليك أن تعيد الصلاة الآن، تعيد الصلاة الآن. هذا على الحالة الثانية. أما الحالة الأولى إذا تابعت الإمام بعدما رفع من الركوع ولم تخالفه وتتأخر عنه بركنين صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. توفيق من تونس يقول أنا أعمل أستاذ جامعي، عندي مادة اسمها سوق الصرف، أتعرض للبيع والشراء وذكر بعض يعني العقود والبيوع، ويعني أذكر للطلاب كيفية العقود وتجديدهم بين الفوركس. يقول أذكرهم بأن هناك فيها مواد محرمة وأقول للطلبة هذا يعني هذا النوع محرم، هل علي إثم؟ توفيق بارك الله فيك ورضي الله عنك. أخي الفاضل بارك الله فيك، تشكر على هذا الاهتمام وهذه الأسئلة، وكونك يعني بهذا الوعي وتدرس هذه المادة ترى هذه نعمة من نعم الله، أنك تبين الصحيح من الخطأ والحق من الباطل والحلال من الحرام. وكونك تدرس هذه المادة مفروضة عليك، لا شيء عليك، لكن أهم شيء أنك تبين هذا حلال وهذا حرام، وبهذا تخرج من تبعة ما يترتب على الشخص فيما لو إذا وقع في مثل هذه المعاملات المحرمة. بارك الله فيك، واستمر على هذا الطريق واستمر على هذا المسلك. تفضل يا أم محمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام. الله
الله يخليك. هي صرت في المستشفى ولا صليت الظهر، فات عني الظهر وأنا اللي في المستشفى، ويجيت في البيت وأتحس باللي أنا بأذن العصا، وكنت صليت فرض الظهر وإلا ياس بسلم، كنت ركع عبادي تلي وأذن العصا، كملت وسلمت.
أنت صليت الظهر بالحالة هذه؟
ايه الظهر مصلي، انا تحس لو كذا الذنب اصلي قصر العصر والظهر عاد اصليها رباعي.
صليت العصر الظهر قصر؟
هي ليش؟ صليت اربع ركعات صليت، اني ارطيت المستشفى ظاهر مخرف، صليت هذا اصليه العصر، لكن صاح اللذان وانا صليت حسب اللذان من اللذان العصر.
ام محمد انا فهمت سؤالك، تقول ان كنت في المستشفى وبعدين لما جيت البيت صليت الظهر تحسبين أن العصر أذن، وبعدين تبين أنه ما أذن وصليت العصر بعده.
هنا عم أذن وأنا أصلي فرض الظهر، قلت لي ركع من فرض الظهر وأذن وكمل.
والظهر كم ركعة صليتيها؟
أربع.
قبل شوي قلتي ركعتين قصر.
لا أقول لك صليت أربع، أنا بصلي الظهر والعصر رباع.
زين
أربع العصر والظهر.
زين واضح الآن، أبشري.
وصاح اللذان علي، أنا كنت واقف في الركعة الأخيرة صاح اللذان، كملت عاد الله وطيت لي أنت من اللذان.
إن شاء الله يا محمد، أبشري. فضل يا سيد من مصر. طيب أم عبد الله من السعودية بارك الله فيها تسأل، تقول يعني المرأة التي تريد الاغتسال من الحيض ولديها إصابة في طرف الأصبع والطبيب منعها من يعني أن يصل الماء، ماذا عليه؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، بالنسبة للمرأة تغتسل طبعا إذا كان طرف الأصبع فيه مشكلة وحطت عليه طبعا الرابط اللي هو اللاصق الطبي وأحكمته، تغسل سائر بدنها، وبالنسبة لهذا تمسح عليه من أعلاه، هذا هو الجواب الشرعي عن هذا. طبعا من العلماء من يذهب إلى أنها تتيمم عن هذا المغطى زيادة على ما زيادة على الاغتسال، تتيمم لهذا المغطى وطيب هذا، لأنه جاء في السنة من حديث جابر إنما كان يكفيه أن يعصب على حديث صاحب الشجة على رأسه، وجاءت لفظة ذكر التيمم التي أخذ بها بعض المذاهب، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الطهارتين، وجمهور العلماء يقولون لا ما يجمع بين طهارة، لكن أنا أقول بأنه الأفضل خروجا من الخلاف بعد ما تنتهين وتمسحين على طرفها تتيممين بعد ما تتنشفين طبعا كامل حتى لا يعلق شيء ببدنك من التراب. بارك الله فيك. فضل يا منير من ليبيا. راح منير. طيب يلا في مشكلة ظاهر عند الأخوة في ليبيا. أم خالد
إيه من قطر.
اتفضل يا أختي أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي رزنامة ملكت التواريخ هاي التاريخ، فأقطها في الزبالة، فقالوا لي لا حرام، ليش تقطينها في الزباله هاي مالت يعني الاوراق هاي تقطينها في الزباله، بس ما ادري هل هذا يعني كلام صح ولا لا.
التقاويم
اي تقاويم
طيب فيها ايات قرانيه فيها شيء
يعني في بعضها فيها ايات قرانيه فيها ان يعني في اقرا عن الله وعن الرسول عن كذا يعني محاديث وكذا يعني.
طيب يا ام خالد
مشكور، جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. طيب أم محمد من الشارقة بارك الله فيها تقول أنا كنت في المستشفى ويعني وطلعت متأخرة وما صليت الظهر، جيت البيت وظنيت بأن العصر قد أذن، تقول صليت الظهر أربع ركعات وفي الركعة الأخيرة أذن علي العصر، تقول وبعدين صليت العصر، تقول علي شيء؟ ما عليك شيء أم محمد، أنت صليت الظهر في وقتها، ها أنت صليت الظهر في... لماذا؟ لأنك أتيت بركعة قبل خروج وقت الصلاة، عندنا قاعدة شرعية في باب الصلاة، أي إنسان يأتي بركعة كاملة قبل خروج الوقت صلى في الوقت ولله الحمد. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا ينسحب على بقية الصلوات. أنت قبل أذان العصر صليت 3 ركعات اللهم بارك، إذن صليت في الوقت صلاة أداء، وكون أذن عليك في الركعة الرابعة ما يعني بأنه خلاص يعني صليت قضاء، لا صلاتك صحيحة وصليت العصر بعدها، اطمئني ولله الحمد والمنة. أم خالد من قطر تقول: عندي تقاويم أرميها في الزبالة وتقول قالوا لي حرام. أم خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنا سألتك قبل شوي قلت لك فيها آيات فيها شيء، قلت لي نعم فيها شيء عن الله فيها شيء عن الرسول، ما يجوز حرام، كيف ترمين التقاويم وفيها آيات قرآنية في المزبلة؟ والمزبلة تعرفين الزبالة مشتملة على يعني أشياء نجسة وأشياء كذا، هل يليق هذا يا أم خالد؟ اللي قالوا لك صادقين، اللي قالوا لك حرام صادقين. الآن فيها آيات قرآنية وفي أحاديث نبوية وفي آثار صحابية وفيها حكم. تدرين بعض الناس بعض العلماء يقول ما يجوز رمي أوراق مشتملة على لغة العرب حتى لو ما كان فيها آيات قرآنية ولا أحاديث، لغة العرب هذه لغة شريفة لأن القرآن أنزل بلغة العرب، كيف أرميها في المزبلة؟ حتى لو كان كتاب مدرسي مثلا ولا جريدة ولا شيء ما فيها قرآن وما فيها، هذه لغة العرب اللي الله عز وجل أنزل القرآن فيها. لا يا أم خالد انتبهي، ترجعينها للأوقاف مثلا، أو أنك تفرمينها فرم بالفرامة موجودة، ولا تحرقينها ولا تحتفظين فيها، حطيها تحتفظين فيها كل سنة بسنتها مثلا، أو تعطينها مثلا جهة معينة كجمعية خيرية ولا شيء هم يتصرفون. بارك الله فيك. تفضل يا أم حامد. أم حامد
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام. اخفض التلفزيون يا أم حامد.
نعم طيب لحظة. نعم
تفضل.
ألو
تفضل.
نعم السلام
عليكم.
السلام عليكم. جزاكم الله خير. السؤال اللي عندي أنا في ما عسى يوم أصحى، هل أقول آمنت بالله ربا ومحمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام دينا، أو الأصح آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟
هذه قصدك في أذكار الصباح والمساء؟
لا أن أي لما نجي أقول أيهم أصحى في الاثنين ديل يعني أنا أقول يعني
إن شاء الله أبشر.
أيوة نعم. والسؤال الثاني مثلا يعني أنا مثلا التسبيح، هل ممكن يصح الإنسان يسبح قبل صلاة الفجر بعد ما صلى الرغيبة يعني ممكن يسبح يعني ولا يصلي؟
إن شاء الله يا محمد. طيب ومحمد تسأل تقول أنا يعني في أذكار الصباح والمساء ما هو الأصح؟ أقول آمنت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا، أم آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا؟ الثانية هذا الذي ورد في الحديث، آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا، هذا الأصح بارك الله فيك. أم حامد تسأل تقول ما حكم التسبيح قبل الفجر قبل صلاة الرغيبة؟ يا أم حامد بارك الله فيك، هذا من أفضل الأوقات للتسبيح والاستغفار، وبالأسحار هم يستغفرون والمستغفرين بالأسحار، وهذا من الذكر العظيم خاصة التسبيح. التسبيح يا أخت الفاضلة ليس له وقت محدد ولا مكان محدد ولا حال محددة، الإنسان يسبح قائما وقاعدا وعلى جنب، يسبح قبل الصلوات مثلا، بعد الصلوات عندنا 33 تسبيحة هذه مقيدة. أما لو أشغلت وقتك كله بقول سبحان الله والحمد لله هذا من أفضل الأعمال وأجلها. بارك الله فيك. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.